الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بنعم كثيرة، ومن أعظم نعمه علينا أن هدانا لدين الإسلام المبني على أصلين عظيمين: كتابه الكريم القرآن العظيم، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنتدارس بإذن الله عز وجل في هذا اليوم علم الأصول. هذا العلم يخفى على كثير من الناس مع أهميته، فلا يصح لأحد أن يفتي إلا إذا عرف هذا الفن، ولا يصح لأحد أن يقضي إلا إذا عرف هذا الفن، ولا يكون لإنسان طالب علم يفقه الكتاب والسنة إلا إذا عرف هذا الفن. ومن أكبر أسباب الضلال عند الخلق الغفلة عن هذا العلم، لأن الغفلة عن هذا العلم تجعل الإنسان لا يستطيع أن يعرف أحكام الله في النوازل، ولا أن يستنبط الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها العباد. ومن هنا حرص العلماء على هذا الفن، فن وصول الفقه، واهتموا به. وكثير من الناس يخلط بين هذا العلم وبين غيره من العلوم. مثلا هناك من يخلط بين علم الأصول وأصول الفقه وبين الفقه. الفقه ثمرة ونتيجة، بينما علم الأصول قواعد يتم بها استنباط الأحكام من الأدلة. وهناك من يخلط بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، وبينهما فرق كبير. فأصول الفقه قاعدة للفهم وقاعدة للاستدلال، وهو الذي يفهم به الكتاب والسنة. وأما القواعد الفقهية فهي استخراج أحكام كلية مبنية على فروع فقهية كثيرة. وأضرب لكم أمثلة تبين لنا هذا العلم. الأول، أن كثيرا من الأسماء الشرعية والأحكام لا تعرف إلا من خلال هذا العلم. مثال ذلك، نسمع المفتي يقول يجب كذا ويحرم كذا. أين نعرف معنى يجب ويحرم في هذا العلم أصول الفقه؟ مثلا يقول الفقيه لا يجوز كذا، ويقول الفقيه الآخر يحرم هذا الفعل. هل هناك فرق بين قولنا لا يجوز ويحرم؟ هذا نعرفه من خلال هذا العلم. هناك فقيه يقول هذا الفعل صحيح وهذا الفعل فاسد، ما معنى صحيح وما معنى فاسد؟ هذا نعرفه في هذا العلم. يقول هذا مجزئ وهذا تام، ما الفرق بين مجزئ وتام؟ يؤخذ من هذا العلم. فكثيرا من ألفاظ الفقهاء التي يريدها المفتون والقضاة لا تعرف إلا بمعرفة هذا العلم، علم الأصول. الأمر الثاني، أن الأدلة الشرعية التي يصح الاستدلال بها إنما تعرف في هذا العلم. ما هي الأدلة الصحيحة وما هي الأدلة الفاسدة؟ ومتى يكون الدليل صحيحا ومتى يكون غير مقبول؟ هل سد الذرائع حجة؟ وهل يحتج بها في كل موطن؟ هل الاحتياط حجة شرعية؟ هل المنامات والرؤية المنامية يصح الاستدلال بها؟ هل ما يلقى في النفوس من معان هل يصح الاستدلال به؟ متى يصح الاستدلال بخبر الواحد في السنة النبوية ومتى لا يصح؟ متى يكون الإجماع حجة؟ متى يصح الاستدلال بالقياس؟ وهكذا، أين نعرف ما يصح الاحتجاج به مما لا يصح الاحتجاج به، وما هي شروط صحة الاحتجاج؟ هذا إنما يعرف بدراسة علم الأصول. والأمر الثالث أن فهم الأدلة الشرعية الفهم الصحيح إنما يكون بدراسة هذا العلم. مثال ذلك، متى يكون اللفظ عاما يشمل جميع الأفراد ومتى يكون خاصا؟ ما هي الألفاظ الدالة على الأمر والطلب؟ وإذا جاء أمر فماذا يفيد؟ هل يفيد الوجوب؟ هل يفيد الإجزاء؟ هل يفيد الفورية؟ هل يفيد التكرار؟ كل هذه إنما نعرفها في هذا العلم. وهكذا نعرف أنواع الدلالات ونفرق بينها، هناك دلالات للمنطوق وهناك دلالات مفهوم، وهناك أنواع دلالات أخرى كالحصر والتنبيه والإيماء والإشارة والاقتران. من لا يعرف هذه الألفاظ ولا يعرف هذه الطرق من طرق الفهم ما يجوز له أن يتكلم في شرع الله وأن ينسب إلى الله حكما شرعيا. لماذا؟ لأنه غير قادر على استنباط الأحكام من الأدلة، وإنما يفتي وينسب الأحكام إلى الله من كان قادرا على استنباط الأحكام من الأدلة، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن فوائد تعلم هذا العلم أن يعرف الإنسان منزلته بالنسبة للعلم. هل أنت فقيه؟ هل أنت عامي؟ هل أنت تفهم الأحكام أو لا تفهمها؟ هذا نفهمه من تعلم هذا العلم، وبالتالي نعرف من يجب عليه أن يراجع غيره، ومتى يكون الإنسان مؤهلا للفتية، وماذا يفعل العام إذا عرضت له مسألة، وما هي صفات من يرجع إليه ومن يسأله. وكذلك من فوائد هذا العلم درء التعارض الظاهر بين النصوص، فمن لم يكن عارفا بهذا العلم تختلط عليه النصوص ويظن أن بينها تعارضا وتقابلا، ولا يكون الأمر كذلك. من الذي يستطيع أن يجمع بين الأدلة المتعارضة؟ من يعرف هذا العلم، علم الأصول، لأنه يستطيع أن يعرف طرق دفع التعارض، وبالتالي يطبقها على النصوص التي تكون كذلك. فهذا العلم علم مهم، نفهم به الكتاب والسنة ونستطيع استخراج الأحكام منهما، ونعرف أحكام النوازل التي تنزل على العباد، ونفرق بين أنواع المجتهدين وأنواع العامة، وما هو الواجب على كل واحد منهم. كذلك من فوائد هذا العلم أنه يجعلك تعرف أن اجتهادات الأوائل العلماء ليست من الأمور الاعتباطية ولا من مجرد رغبات في النفوس، بل اجتهادات الفقهاء السابقين مبنية على قواعد وأصول معينة إذا عرفها الإنسان عذر أولئك الأئمة. نجد أن بعض الناس يعيب على فقهاء الإسلام الأوائل أقوالا قالوها، بعضهم يعيب على مالك والآخر يعيب على أبي حنيفة والثالث يعيب على الإمام أحمد أقوالا فقهية رأوها واختاروها. فإذا عرفت هذا العلم وعرفت الدليل الذي رجع إليه ذلك الإمام عذرت الإمام ولم تعد عليه باللائمة، وفي نفس الوقت لم تكن تابعا أعمى لكل فقيه سابق، وإنما تستطيع أن تميز بين هذه الأقوال بالنظر في أدلة هذه الأقوال وقواعد الاستنباط التي طبقت عليها. وقد اعتنى علماء الإسلام بهذا العلم واهتموا به وحرصوا عليه ورغبوا أن ينتشر في الأمة، وما ذاك إلا أنه طريق الفتوى والطريق والسبيل الذي يوجد الله عز وجل به العلماء المجتهدين، والأمة في أشد الحاجة إلى وجود الفقهاء والعلماء، وذلك أن العلماء ينير الله بهم القلوب ويدفع بهم الشبهات والشهوات، ويكون من أسباب عود الناس إلى تقوى الله جل وعلا. ولذلك رفع الله شأن العلماء وأعلى مكانتهم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وحينئذ نعلم أن من جاء يزهد في العلماء ويصفهم بصفات تجعل الناس تنفر منهم فإنه على غير ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من رفع مكانة العلماء وبيان أنهم أهل خشية الله، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحينئذ نعرف أن فقهاء الشريعة هم الذين يرجع إليهم عند حصول المدلهمات وعند حصول الفتن وحلول ما يكون من أسباب فرقة الناس وتقاطع بعضهم مع بعضهم الآخر، لأنهم هم الذين يؤلف الله بهم القلوب ويجمع بهم الكلمة ويكونون من أسباب دفع الشرور بإذن الله عز وجل. ومن هذا المنطلق حرص علماء الشريعة على تعليم علم أصول الفقه، لأنه سبيل إيجاد العلماء والطريق الذي يسلك منه إلى إيجاد الشخصيات العلمية التي تستنبط الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى العلماء بهذا العلم، وخصوصا علماء السنة أئمة الهدى علماء السنة والجماعة، ولذلك كان أول من ألف في هذا العلم هو الإمام الشافعي. وإن كانت أصول العلم موجودة من عهد النبوة فهي مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله ومأخوذة من لغة العرب، لكن تدوينها والكتابة فيها إنما ابتدأت بالإمام الشافعي رحمه الله، ثم بعد ذلك تتابع علماء أهل السنة على الكتابة في هذا العلم، فكان بعضهم يكتب في أجزاء من هذا العلم كالإمام أحمد والإمام أبي داود وغيرهما، وبعضهم كتب في هذا العلم بترتيبه وجمع أكثر مسائله كابن السمعاني إلى غيرهم من العلماء. وحينئذ نقول هذا العلم ليس علما مبتدعا، وإنما هو علم سني سلفي مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله ولغة العرب، وأول من ألف فيه هم علماء أهل السنة والجماعة. وكون هذا العلم يصعب على بعض الناس ليس معناه أن نتركه، فالعلوم المهمة قد تكون صعبة، ومع ذلك يقوم أصحاب العقول وأصحاب الهمم العالية بسلوك الطريق لتحصيل ذلك العلم مع وعورته وصعوبته. وهذا العلم فائدته وثمرته في تطبيقه واستخراج الأحكام الفقهية بواسطته، أما من عرفه نظريا ولم يطبقه على النصوص فحينئذ معرفته ليست مهمة أو ليست كبيرة فائدة، إنما يستفيد الإنسان منه إذا طبقه وبدأ يستخرج الأحكام بناء على هذه القواعد. وتتابع أئمة السنة على التأليف في هذا العلم، وكان من العلماء الذين ألفوا في هذا العلم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300 وألف، وقد ألف فيه رسائل متعددة منها هذه الرسالة اللطيفة التي اختارها الإخوان لدراستها في هذه الجلسة، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلها سببا من أسباب تحصيل العلم ومن أسباب فهم الكتاب والسنة ومن أسباب عظم الأجر. والذي ينبه عليه قبل أن نبتدئ بقراءة هذا القسم أن ننوي التقرب لله عز وجل بهذه الجلسة، وأن نقصد الحصول على الأجر الأخروي وعلى رضا رب العزة والجلال، فإنه علم شرعي يفهم به الكتاب والسنة، ومن ثم يدخل في النصوص المرغبة في طلب العلم الشرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعليم القرآن قد يكون تعليما لحروفه، وقد يكون تعليما لطرق فهمه واستنباط الأحكام منه كما في هذا العلم. فحينئذ تعلم هذا العلم يدخلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولعلنا نقرأ من كلام الشيخ رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته المختصرة في أصول الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن علم أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه،
ويعرف
كيفية ذلك كله وطريقه. وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار، وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد، وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. قال: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب، إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه، إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم، وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. والوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس، وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، ويتبع ذلك مصلحة الفاعل إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة. وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، والأمر يقتضي الفورية والحكمة الشرعية، ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته، والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وضدها الرخصة لمعارض راجح. والناسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد، والناسي والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال.
نعم، ابتدأ المؤلف بذكر بعض الأمور التي تدل على أهمية علم الأصول، وقد أشرت إلى شيء منها فيما سبق. فقال بأن طالب العلم يحصل بمعرفة هذا العلم ملكة، والملكة صفة في النفس تؤهل الإنسان إلى فهم العلم وتطبيق قواعده. هذه الملكة وهو المعنى النفسي الذاتي يقتدر طالب العلم بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. أصول الأحكام يعني الأدلة. الناس الذين ينظرون في الأدلة، من كان عنده قواعد الأصول كان عنده نظر صحيح، ومن لم يكن عنده قواعد الأصول فإن نظره قد يخطئ في الأدلة. ولذلك تعلم أن مطالبة بعض العامة بالدليل في بعض المسائل ليست في محلها، لأن العامي لا يعرف معنى الدليل، ولا يعرف قاعدة الاستنباط، ولا يعرف المصطلحات التي تبنى عليها، وبالتالي قد نورد عليه الدليل ولا يفهمه، وإذا أوردنا عليه قاعدة لا يعرف صحتها، قد نورد عليه الحديث لا يعرف صحة هذا الحديث ولا ضعفه، وإنما المعول عليه بالنسبة لعامة الناس الرجوع إلى العلماء الموثوق بهم الذين يعرف عندهم العلم. والعالم الأصل أنه موثوق في قوله، وعندما يورد الدليل في قوله إنما يريد أن يسهل على الناس فهم المسألة، وأن يربطهم بالكتاب والسنة، وأن يجعلهم يفهمون بعض الفهم لهذه النصوص. وإلا فالأصل أن الله عز وجل أمر بمراجعة العلماء، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يطالبهم بالسؤال عن الدليل، وإنما اكتفى بأن يسألوا عن الحكم. وبهذا العلم يتمكن الفقيه من الاستدلال، أي من إيراد الدليل الصحيح على مسائل الحلال والحرام، فيعرف أن هذا مباح وهذا حرام. وعامة الناس الذين لا يعرفون قواعد الأصول لا يكون فهمهم صحيحا، ولا يكون استنباطهم صحيحا. وكم من إنسان دخل في دلالات النصوص ولم يميز بين كون النص منسوخا أو غير منسوخ، هل هو معارض أو غير معارض، وكم من دماء استبيحت، وكم من أموال نهبت، وكم من أعراض استجيزت بسبب استدلالات غير صحيحة. ولذلك نجد أن كثيرا من الفرق الضالة نشأت من كونها نظرت في النصوص الشرعية إما بعدم معرفة قواعد الفهم والاستنباط فأنزلت النصوص في غير محلها، أو لكونها استدلت بما لا يصح الاستدلال به، أو بكونها فلم تلاحظ النصوص المتعارضة وكيفية الجمع بينها، فنزلت النصوص في غير مراد الله جل وعلا. وأضرب لذلك مثلا، جاءنا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وقالوا بتكفير فاعل الكبيرة. من أين أخذوه؟ قالوا عندنا حديث. ما هو حديثكم؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فدل هذا على أن فاعل الكبيرة كافر خارج عن دين الله. وفي مقابلتهم يأتي من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فالأول نفع عنه الجنة والثاني أدخله الجنة مباشرة من المرجئة الذين يرون رأي الإرجاء. لماذا أخطأ كل من هؤلاء الفريقين؟ نظروا لدليل وتركوا الدليل الآخر، ولم يحاولوا أن يجمعوا بين هذه الأدلة، فوقعوا في لبس شديد. ما المنجى منه؟ بطرق دفع التعارض التي تبحث في علم الأصول. بالتالي يستطيع الإنسان جاء أن يجمع بين هذه النصوص كلها. فقوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ما قال بأنه يدخلها مباشرة ولا أنه لا يعذب في أول الأمر. وحينئذ لا نقول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. وفي المقابل ذاك الذي قال بأنه ليس بمسلم وأنه من أهل النار، نقول جاءتنا النصوص بأنه غير مرتد وأنه يطبق عليه الحد، وبأن فاعل الكبيرة أخ لنا، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم من المؤمنين وجعلهم إخوة لنا، مما يدل على أن اسم الإيمان لا ينتفي عن فاعل الكبيرة. وحينئذ نعلم خطأ كل من الفريقين. ما الذي أنتج الخطأ هنا؟ دخل في هذا السبيل في فهم النصوص من ليس من أهلها، وحاول أحدهما أن ينظر إلى نص وأن يترك النص الآخر. وهكذا في عصرنا الحاضر وجدت تنظيمات وجماعات حرصت على أن ترجع إلى آيات من الكتاب والسنة، لكن بدون أن يكون عندها قواعد هذا العلم، مما أدى إلى أن ينزل كلام الله على خلاف مراد الله عز وجل، وأن يجعل الحديث أو الآية التي ترد في معنى خاص أو مناسبة خاصة عامة شاملة. ومن أمثلة هذا يأتيك من يأتيك ويستدل بحديث جئتكم بالذبح، فيقول هذه طريقتنا وهذا هو هدي نبينا، ولم يلاحظ أن هذه اللفظة وردت في سياق خاص في طائفة من أهل مكة جاءوا ووقفوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين قيامه بالعبادة في مسجد الكعبة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ستقتلون بأيدي المؤمنين، ليس على جهة الحكم وإنما على جهة الخبر. ولذلك هؤلاء الذين اجتمعوا في ذلك الموطن لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتلهم في الحال، ولم يقم باغتيالهم أو بتتبعهم واحدا واحدا، وإنما لما جاءت غزوة بدر اجتمعوا لقتال المسلمين فقتلوا أولئك القوم في تلك المعركة. فهذا هو الفهم الصحيح لهذا اللفظ، لأننا نظرنا في سياقه ونظرنا في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسبيله مع الموافقين والمخالفين، فمن ثم نزلنا هذا النص على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم هذا العلم نستنبط به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. كذلك هذا العلم يعرفنا كيفية فهم الأدلة وكيفية استخراج الأحكام من الأدلة. مثال ذلك: إذا جاءنا أمر قلنا هذا يفيد الوجوب، إذا جاءنا لفظ عام قلنا هذا يشمل جميع الأفراد، إذا جاءنا حكم مناط بوصف فإننا نثبت الحكم كلما وجد ذلك الوصف. فهذه كلها قواعد تجعلنا نعرف تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع، لأنها مأخوذة من هذا العلم. وذكر المؤلف أن هذه الكتابة فيها اختصار، المراد بالاختصار تقليل الكلام وتكثير المعاني، تقليل الكلام وتكثير المعاني، وأنه قد انتقاه وانتخبه من كتب علم الأصول. وذكر أنه لم يستوعب هذا العلم، وإنما أراد أن يبتدئ بمقدمة أو بتأصيل لهذا العلم، يقتصر فيه على المهم الذي يحتاج إليه. واشترط المؤلف على نفسه أن يكون واضحا سهل الفهم لاشتداد الحاجة إلى ذلك. وفي أواخر مقدمته سأل الله عز وجل أن يعينه، أي أن يساعده ويوفقه، وأن يسدده، أي يجعله، أي بجعله يصل إلى مقصوده وهدفه بالطريق الموصل إلى ذلك. وسلوك، أي أطلب من الله أن يسهل لي سلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد. مراد بالهدى العلم الصحيح النافع بمنه، أي بفضله سبحانه وكرمه جل وعلا. أراد أن يعرف هذا العلم ابتداء، فقال: أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه. الأدلة المراد بها الطرائق، سواء كانت أدلة أو قواعد تفهم بها الأدلة. الموصلة أي التي هي طريق إليه، أي إلى الفقه، والمراد بالفقه فهم النصوص. بعض الناس يطلق الفقه ويريد به الفروع، فروع المسائل، والصواب أن كلمة الفقه يراد بها فهم الشريعة. وأصلها، أي أصل هذه الأدلة، هي الكتاب الذي هو القرآن العظيم والسنة، وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، والإجماع. ما هو الإجماع؟ اتفاق علماء الأمة على حكم شرعي في عصر من العصور، سيأتي الكلام في الإجماع. والقياس، وهو إلحاق المسألة الجديدة بمسألة تماثلها لتساويهما في العلة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. الأحكام الشرعية هي الثمرة التي نريد أن نصل إليها، نريد أن نصل هل هذا الفعل واجب أو حرام أو مستحب. فإذن الأحكام هي الثمرة، ولذلك يحسن بنا أن نعرف معانيها من أجل أن نتمكن من الوصول إليها. والحكم في الأصل إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، تقول هذا واجب، أثبت كونه واجبا، فهذا يسمى حكما. والأحكام الشرعية على نوعين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. التكليفية التي فيها طلب، وأما الوضعية فهي ربط أمر بآخر. وقال المؤلف الأحكام الشرعية خمسة، يعني الأحكام التكليفية، نبتدئ بها واحدا واحد. الأول الواجب، من يأتي لنا بمثال الواجب؟ ها؟ الصلاة خطأ، ها. ايش خطأ ايش؟ الصلوات الخمس، الصلوات في صلاة ليل وفي صلاة مستحبة وفي صلاة بدعية، ليس كذلك؟ فلما تقول مثال الواجب الصلاة تقول هذا خطأ. وهذا من فوائد تعلم هذا العلم، الدقة في اللفظ. إذن مثال الواجب الصلوات الخمس. ما هو الواجب؟ هو ما طلبه الشارع طلبا جازما. الصلاة طلبها الشارع طلبا جازما فتكون واجبة، الصلوات الخمس. شو رأيكم؟ الصيام يدخل معنا؟ صيام رمضان، الآن تعلمتم الدقة، جيد. صيام رمضان هو الواجب، صيام الست ليس بواجب، مستحب، ما طلب طلبا جازما. ماذا يترتب على كون الفعل واجبا؟ أن من فعله يثاب، وأن من تركه يستحق العقوبة. لماذا قلنا من فعله يثاب؟ لأنه حقق أمر الله، أليس؟ أطاع الله ورسوله، والواجب هو طلب الفعل على وجه الإلزام، أليس كذلك؟ فمن حقق طلب الله فقد فعل الواجب، وبالتالي يكون له الأجر، لكن بشرط نية التقرب لله، فعلها رياء ما للثواب ولا لها أجر، أليس كذلك؟ لا بد أن يفعلها لله. من فعلها لغير الله فهذا شرك، إما أكبر أو أصغر. وهناك شرط ثاني، من يعرفه؟ إذن الشرط الأول إرضاء الله، الشرط الثاني أن يكون مريدا لأجر الآخرة، أن يكون مريدا لأجر الآخرة. طيب يقول واحد ومتابعة الرسول، قلنا حنا الواجب هو ما طلب الشرع فعله، فلا فحينئذ يكون موافقا لما جاء في الكتاب والسنة. لكن متى يؤجر؟ بشرطين، أن يفعله لله وأن يريد به الآخرة. أعطيكم مثل، لا غلط عليك، ما معنى الإخلاص يا أخي؟ ما معنى الإخلاص؟ بأمرين، يفعله لله يريد به الآخرة. إذن أمران، يريد إرضاء الرب ويريد الأجر الأخروي. قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في الآخرة وفي الآية الأخرى ومن أراد الآخرة وسعى، أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مثال، إنسان صلى صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء من المندوب، ماذا تريد؟ قال أنا أصليها لله، يؤجر ولا ما يؤجر؟ أجيبه، باقي الشرط الثاني انتحقق منه، لماذا فعلته؟ للآخرة ولا للدنيا؟ قال أنا والله بنزول المطر، شنو نقول؟ لا يؤجر، ما أراد إلا الدنيا، ما أراد الآخرة. طيب عليه وزر؟ ليس عليه وزر لأنه فعله لله، لكن ليس له أجر. وهكذا في الواجبات، مثال ذلك صلى لله يريد الآخرة، مأجور موحد مثاب، صلى لله يريد أن يرزقه الله، الصلاة من أسباب الرزق ولا من أسباب الرزق؟ وش الدليل؟ ها؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صلى يريد الرزق الدنيوي، يقول ليس له أجر في الآخر. هل عليه وزر؟ ما عليه وزر لأنه صلى لله، ينال أجر في الدنيا، في الآخرة يفوته، ما نوى الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا في العقوبة، وليستحق تاركه العقوبة. لماذا؟ لأنه قد يتوب فلا يعاقب، ليس كذلك؟ وقد يكون جاهلا فلا يعاقب، ترك الواجب جهلا ما يعاقب. القسم الثاني من الأحكام التكليفية الحرام، قال يقابله الحرام ما طلب الشارع تركه على سبيل الجزم، ما طلب الشارع تركه على سبيل الجزم، مثل ماذا؟ ها الكذب. شو الدليل؟ شو الدليل على أن الكذب حرام؟ إياكم والكذب، هذا نهي عن الكذب فيكون حراما، طلب الشارع تركه طلبا جازما. ما حكمه؟ من تركه لله يريد الآخرة كان مأجورا، ومن فعله عامدا قاصدا فإنه يكون مستحقا للعقوبة. مثال آخر، هذا أمر، هذا يدل على وجوب الإحسان ولا تقل لهما أف، هذا إيش؟ طلب ترك على سبيل الجزم، فيكون هذا الفعل التأفيف حراما. حتى الآية الأولى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يقال الأمر بالشيء نهي عن ضده، فلما أمر بالعقوق كان نهيا، لما أمر بالإحسان كان نهيا عن العقوق، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب هناك صيغ تدل على الوجوب، منها صيغة إيش؟ أوجب وكتب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، هذا الوجوب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهكذا الأمر الصريح، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ما حكم أداء الأمانة؟ واجب، لأنها هنا طلبت طلبا جازما. طيب هكذا صيغة افعل، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا صيغة افعل للأمر، والأمر يفيد الوجوب. وهكذا التحريم له صيغ، من صيغه من يجيبنا صيغة؟ ها لا تفعل مثل أيوة لا تقرب الزنا. كذلك من صيغه صيغة التحريم الصريحة حرم عليكم وأد البنات، فهنا صيغة حرم، حرمت عليكم الميتة، صيغة تحريم صريحة. نعم، النهي لا تفعل، النهي الصريح مثل وتنهى، وينهى ولا وتنهى؟ وينهى. إذن هذه تدل وينهى عن الفحشاء والمنكر، يعظكم لعلكم تذكروا، فهذه تدل على طلب الترك طلبا جازما فتفيد التحريم. الحكم الثالث المستحب أو المندوب، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. إما بترتيب الثواب عليه، وإما بالترغيب في فعله من غير إيجاب. من يمثل المستحب؟ سواك، قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، فيدل على أنه مندوب. من يمثل؟
إيش؟
من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، فهذا يدل على استحباب هذا الفعل. من أيضا؟ طيب، إذن ها هنا رتب الثواب على فعل فيدل على أنه مطلوب مستحب. ما هي نتيجته؟ من فعله تقربا لله يريد الآخرة فهو مأجور، ومن تركه ايش حكمه؟ لا عقوبة عليه، لا عقوبة عليه. الحكم الرابع المكروه، وهو ما طلب الشرع تركه لا على سبيل الجزم، كما لو رتب ثوابا على تركه، أو نهي عن فعل ثم جاءنا دليل يدل على جوازه فنحمله على الكراهة. نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، الأكثر قالوا نحمل النهي على الكراهة. من يريد لنا أمثلة على المكروهات؟ نعم، قال وكثرة الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب، الحكم الخامس المباح، وهو ما أذن الشرع في فعله وفي تركه بلا مدح ولا ذم. ما حكمه؟ لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لذاته. مثل ماذا؟
الأكل.
إيش رأيكم؟ يقول الأكل، يعني لو جاءنا إنسان وترك الأكل يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. إذن ما يقال هذا مباح. لو جبت قلت إيش؟ أكل التفاح، هذا مباح صح ولا لا؟ أما من ترك الأكل بالكلية وخالف أمر الشرع
صحيح ولا لا؟
ثم الاصطياد هذا مباح لا بأس. طيب ما هي صيغ المباح؟ من صيغ المباح هناك صيغ كثيرة، منها رفع الإثم عن الفعل كما في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات الآية، فهذه الآية إباحة الاتجار في الحج. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. إيش معنى هذه الآية؟ تعريض إيش؟ المتوفى عنها، التعريض في خطبة المتوفى عنها مباح. طيب والتصريح حرام. طيب قال إذا ورد الأمر، ما هو الأمر؟ صيغة الطلب، طلب الفعل، وهذه لها خمس صيغ. الأمر الصريح مثل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. اثنين صيغة افعل مثل ايش؟ اسكت اسكت صح ولا لا؟ اقيموا الصلاة واتوا الزكاة صيغة امر. ثلاثة الفعل المضارع المسبوق باللام. ها ليسكت ليسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ليصمت، وليطوفوا ببيت العتيق إيش؟ لينتهين، لا هذه ليست وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ليتفقهون ليست لام أمر، لام تعليل ما تدخل معنا. لينفق ذو سعة من سعته، مثال جيد، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الرابع اسم فعل الأمر، من يجيب لي مثال؟ ولله على الناس حج البيت، طيب إذا وردنا أمر بإحدى الصيغ السابقة في الكتاب أو السنة فالأصل أنه يؤخذ منها أنواع من الدلالات. الأولى أنه يفيد الوجوب. ما هو الوجوب؟ أخذنا قبل قليل يأثم فاعله، يأثم فاعله، الله يخلف علينا، انتبهوا انتبهوا، يأثم تاركه مو فاعله، ويؤجر فاعله، أليس كذلك؟ تعبتون ونقف في الدرس؟ ما دام تفوتون خلاص تعبتون. توعدون تصيرون حاضر الذهن؟ طيب إذن يفيد الوجوب. ما الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء أمر من عند الله ولا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ما لنا خيرة، يجب علينا أن نفعل. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره، أمر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم توعدهم بالعقوبة لمخالفتهم للأمر، معنى أن الأمر يفيد الوجوب. وكذلك يؤخذ هذا من السنة أن الأمر يفيد الوجوب. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لأمرتهم، السواك ما حكمه؟ مندوب، ونفى عنه أن يكون مأمورا به، فدل هذا على أن الأمر يفيد شيء أعلى من الندب وهو الوجوب. تعرفون في قصة بريرة، تعرفونها؟ بريرة كانت مملوكة وتزوجها رجل اسمه مغيث، فطلبت من عائشة أن تشتريها من أهلها لتعتقها، ففعلت. المملوكة إذا عتقت كانت بالخيار بين أن تجلس عند زوجها المملوك وبين أن تفارقه، فاختارت فراقه وكان يحبها، فأصبح يمشي في شوارع المدينة هنا ويبكي عليها، فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم على حاله. شوف الشفقة مع مملوك من النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى بريرة ليشفع لها، ليشفع له عندها، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. إجابة الشفاعة مستحبة، ومع ذلك نفى عن نفسه أن يكون آمرا، فدل هذا على أن الآمر، على أن الأمر يقتضي الوجوب في نصوص كثيرة وهو مقتضى لغة العرب. قد يكون هناك قرينة تأتي مع الأمر تصرفه عن الوجوب، وهذا يدلك على كلامي السابق. يجي هنا واحد يقرأ القرآن ما يعرف قواعد الأصول، تمر عليه الأوامر ما يفهم أنها للوجوب، وإذا فهم أنها للوجوب لا يعرف هل يوجد لها صوارف تصرفها وقرائن تكون معها أو لا يكون الأمر كذلك، فينزل النص في غير محله. قال الله جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا فعل أمر ولا مبامر؟ أمر، فعل أمر. ما حكمه؟ الوجوب، لكن عندنا صارف. ما هو الصارف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، فدلنا هذا على أن الإشهاد مستحب وليس بواجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الواجب، فدل هذا على أن الإشهاد في البيع ليس بواجب، مستحب. لماذا؟ مع أنه أمر وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب. وفي مرات قد يوجد مع الأمر قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الإباحة، مثل لها بما إذا كان الأمر بعد الحظر، كما في قوله عز وجل ما ذكره الشيخ وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا فعل أمر، لكنه جاء بعد نهي غير محل الصيد وأنتم حرم، فحينئذ لما أمر به بعد ذلك أرجعه على ما كان عليه وكان على الإباحة. والأمر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا. مثال ذلك: زيارة القبور في أول الإسلام كانت مندوبة، ثم نهي عنها، ثم جاء الأمر بها في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فيعود الحكم على ما كان عليه قبل النهي وهو الاستحباب، وهو الاستحباب. هكذا أيضا النهي يدل على التحريم، ومثلنا له قبل قليل بقوله: لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الزنا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب. كل هذه نهي. ما حكم النهي؟ يفيد التحريم. ما معنى التحريم؟ يعاقب فاعله، أليس كذلك؟ ويثاب. ها طيب، إيش هذا؟ نائمين، إذن يعاقب فاعله، صح ولا لا؟ مو بيعاقب تاركه، تبهوا. ها نايم، يثاب تاركه مع النية، يثاب تاركه مع النية، إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. إذن الأصل في النهي أن يفيد التحريم. ما الدليل على أن النهي يفيد التحريم؟ قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه، إيش؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا يدل على أن النهي للتحريم. إذا ورد مع النهي قرينة فحينئذ نصرفه إلى الكراهة. مثال ذلك، توني جايب مثال قبل شوي، الشرب قائما، صح ولا لا؟ طيب، الألفاظ تنقسم إلى حقيقة ومجاز. حقيقة ومجاز. مثال ذلك: في لفظة الصلاة، الحقيقة الشرعية في لفظة الصلاة هي الصلاة المعروفة بركوع وسجود و قيام وتحيات وسلام وتكبير، أليس كذلك؟ طيب، لو جاءنا شخص وقال: لله علي نذر أن أصلي، يجب عليه أن يلتزم بالنذر. قلنا: يلا التزم بالنذر. قال: اللهم صل على محمد، أليست هذه صلاة؟ صليت على النبي. فنقول: لكنك أطلقت هناك، ولفظة الصلاة عند إطلاقها حقيقة في الصلاة المعهودة بركوعها وسجودها وجلوسها وقيامها وتكبيرها وتسليمها، فلا تعد ممتثلا لهذا النذر. تبرى ذمته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا تبرى. لماذا؟ لأن لفظة الصلاة نحملها على الحقيقة. طيب، مثال آخر:
لو جاءنا شخص وقال قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها، يعني طهر النفس، وحين وهو عنده مال، فنقول له أخرج الزكاة، يقول أنا زكيت. كيف زكيت؟ قال طهرت نفسي، وبالتالي لا يجب علي إخراج جزء من مالي. شو نقول؟ نقول لفظة الزكاة حقيقتها في أخذ جزء من المال، كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا هو المعنى، هذا هو الحقيقة الشرعية في لفظ الزكاة، وحملها على زكاة النفس ليس هو الحقيقة الشرعية، بالتالي لا يصح أن تحملها عليها. قال المؤلف دون ما قالوا إنه مجاز. هناك من ينكر وجود المجاز، يقول لا يوجد مجاز في لغة العرب، وهو ظاهر كلام المؤلف. من أين نشأ هذا الخلاف بينهم؟ هناك عندما تقول رأيت أسدا يفترس، يراد بكلمة الأسد الحقيقة الحيوان المفترس، وتقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، تريد به الرجل الشجاع، ما تريد به الحيوان المفترس. من أثبت المجاز نظر إلى كلمة الأسد في السياقين، وقال الأولى استخدمت في حقيقتها، والثانية استخدمت في مجازها. ومن نفى المجاز قال أنا لا أنظر إلى الكلمة مجردة الأسد، وإنما أنظر إلى الجملة كاملة. لما قال أسدا يفترس صارت للحيوان، ولما قال أسدا يخطب كانت حقيقة في الرجل الشجاع. فالأول نظر إلى الكلمة مجردة، والثاني نظر إلى الجملة تامة. أيهم أولى؟ نقول الثاني هو الأولى، النظر إلى الجملة، فإن العرب لا تتكلم بالكلمة المجردة وحدها، وإنما تتكلم بالجمل التامة. ولذلك العرب في لغتها تستخدم اللفظ الواحد في معان متعددة. هل قالت العرب قال مجردة؟ وإنما تريدها في سياق، فتقول قال محمد الحق وقال محمد تحت الشجرة، معناهما واحد. من أين فرقنا؟ بالسياق. فهل ننظر إلى الجملة التامة أو ننظر إلى الكلمة المفردة؟ تامة. ولذلك تقول جاء من السوق وجاء إلى البيت، نفس المعنى، لكن ما تفهم تمام المعنى إلا بالنظر فيما يقارن اللفظ وفي تمام الجملة. قال المؤلف وعلى عمومها دون خصوصها. هناك ألفاظ عامة في لغة العرب تشمل جميع أفرادها، وبالتالي إذا جاءت كلمة من هذه الكلمات فالأصل أنها تشمل جميع الأفراد، ولا يصح أن تخصصها ببعض الأفراد إلا بدليل. مثال ذلك قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هنا لفظان من ألفاظ العموم، كافة وللناس. لو جاءنا واحد وقال أنا يحق لي الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إيش نقول له؟ ما يقبل. بعض الناس يقول أنا وصلت إلى درجة عالية ترتفع عني التكاليف ولا أخاطب بالشريعة يقبل؟ يقول الله يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس. أنت من الكافة ومن الناس، لا يصح أن نستثنيك إلا بدليل، ولا نقول بتخصيص اللفظ إلا بدليل، أليس كذلك؟ لو جاءنا شخص وقال الصلاة ليست واجبة علي لأنه مريض، فنقول النص جاء بإيجاب الصلاة عامة، أقيموا الصلاة تشمل المريض والصحيح، بالتالي لا يقبل منك أن تترك الصلاة. لماذا؟ لأن الأصل في اللفظ العام أن يحمل على جميع أفراده. واضح هذا؟ ما هي ألفاظ العموم؟ هناك أريد لكم خمسة نماذج: كافة وما ماثلها، كل، عامة، كل هذه تماثل كافة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الصيغة الثانية المعرف بأل الجنسية، المعرف بأل الاستغراقية، مثل الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من جاءنا وقال هناك من الناس من يسعه أن لا يعبد الله، نقول خطأ، الناس من ألفاظ العموم، فالأصل أنها تشمل جميع أفراد الناس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الذين اسم موصول أوله ال، الاستغراقية فتشمل جميع أفرادها. كذلك المضاف إلى معرفة من أسماء الأجناس أو ألفاظ العموم أو ألفاظ الجمع، مثاله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو جاءنا واحد وقال فلان ابني فلان عاق فأنا أحرمه من ميراثي، إيش نقول؟ غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لأن اللفظ القرآني عام أولادكم، ما فرق بين العاق وغير العاق والبار، فالجميع لهم حق في الميراث. النوع الرابع النكرة في سياق النفي وما ماثله: ما من إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي، ما فتكون عامة لجميع الآلهة، سواء كل ما يعبد، سواء الأولياء أو الأنبياء أو الأصنام أو الأحجار، كلها تدخل في ما من إله. ثم قال إلا الله، كلها ليست آلهة إلا الله، أي أنها ليست معبودة بحق. هكذا أيضا الأسماء المبهمة مثل الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط فهي تفيد العموم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من اسم مبهم فيفيد العموم، يشمل الرجل والمرأة، يشمل الناس على اختلاف بلدانهم وأوطانهم. قال وعلى استقلاله دون إضماره. المراد بالإضمار أن يكون هناك حذف في الكلام لا يفهم الكلام إلا بتقديره، مثل لا إله إلا الله، يعني لا إله يعبد بحق إلا الله،
هذا يسمونه إيش؟ دلالة إضمار. حرمت عليكم الميتة يعني بيعها ولا أكلها ولا، إذا نحتاج إلى فعل، هذا يسمى دلالة إضمار. إذا تردد الفعل أو إذا تردد الكلام بين أن يكون مستقلا لا يحتاج إلى إضمار وبين أن نضمر فيه، فالأصل أنه لا يحتاج إلى إضمار. وهكذا إذا جاءنا لفظ مطلق فالأصل أن نبقيه على إطلاقه. مثال ذلك: المراد بالمطلق الفرد الشائع في جنسه، الفرد الشائع في جنسه. يقوم واحد يجيب لي موية، واحد فرد شائع في جنسه، أي واحد يدخل في هذا الاسم، واحد صح ولا لا؟ فهذا يسمى، فهذا يسمى مطلق. فهمنا المطلق؟ فرد شائع في جنسه، يكفي فرد واحد. ما حكم المطلق؟ يمتثل بفرد من أفراده. مثال ذلك: يستحب للإنسان أن يضحي بأضحية، أي ذبيحة؟ وش نقول؟ نقول أي ذبيحة ما دام وجدت فيها الشروط الشرعية. من جاءنا بشروط لم ترد في النص فلا نقبل هذه التقييدات والشروط. ولذلك لما أمر بنو إسرائيل أن يذبحوا بقرة، بقرة مطلق فرد شائع في جنسه، لو ذبحوا أي بقرة أجزأت، لكنهم شددوا فشدد الله عليه. ما سنها؟ ما لونها؟ إلى آخر أسئلته، أليس كذلك؟ فالأصل في اللفظ المطلق وهو النكرة في سياق الإثبات أن يجزئ بفعل أحد الأفراد بدون تعيين أي فرد، ولا يصح لك أن تمنعه من الامتثال بفرد إلا بدليل. واضح هذا؟ قال أعتق رقبة، إيش تقول؟ أي رقبة. جاءنا في النص أنه لا بد أن تكون مؤمنة، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فقيدنا بهذا القيد. وذكر الفقهاء قيدا آخر، أن تكون سليمة من العيوب التي تمنعها من العمل. قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني من أفطر يوما يقضي بعد رمضان، أي يوم يقضيه؟ نقول يوم، أي يوم مطلق إلى رمضان الآخر. من جاءنا وقال لا بد أن يكون القضاء قبل يوم عرفة، نقول تقييد بلا دليل فلا يقبل، لأن الأصل أن اللفظ المطلق يبقى على إطلاقه. هكذا لو جاءنا حديث يوجب ركعتين ثم جاءنا حديث آخر يوجب ركعتين، هل هما ركعتان واحدة؟ هما ركعتان فقط ولا ركعتان أو ركعتان؟ الأصل أن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على التأسيس لا على التأكيد، تحمل على التأسيس لا على التأكيد إلا أن يرد دليل. وهكذا لو جاءنا لفظ ترددنا بين كونها مترادفة أو متباينة، المراد بالمترادف لفظان يدلان على معنى واحد، هذا وشو؟ ها؟ كأس، وانت ايش تقول؟ كوب،
إناء، هذا يسمى مترادف. ألفاظ متعددة تدل على مسمى واحد. من يجيب لنا مثال آخر المترادف؟ قميص وثوب، وش يسمونه بعد؟ طيب عندكم تسميات متعددة، هذا يسمى مترادف. فإذا جاءنا لفظ يحتمل أن يكون مترادفا ويحتمل أن يكون متباينا، فالأصل أنه متباين وأنه يدل على واجب جديد غير الواجب الأول. وهكذا إذا ترددنا في آية هل هي منسوخة أو باقية، فالأصل أنها باقية. لا إكراه في الدين، تقول الأصل أنها باقية. قال بعض المفسرين هي منسوخة، وقال آخرون باقية، فنقول الأصل أنها على بقاء حتى يأتينا دليل من الشرع يثبت النسخ. الصلاة في لغة العرب يراد بها الثناء أو الدعاء، وفي اصطلاح الشرع الأفعال والأقوال المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فإذا جاءنا لفظ صلاة في الكتاب والسنة نحمله على المعنى اللغوي ولا على المعنى الاصطلاحي؟ معنى الشرعي، معنى الشرعي. أقيموا الصلاة أي الصلاة الشرعية. إذا لم نجد له معنى في كلام الشرع فنحمله على الدلالة اللغوية. من أمثلة ذلك فعدة من أيام، اليوم في لغة العرب من متى إلى متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فنحمله على المعنى اللغوي. إذا لم نجد له معنى أو قيد في لغة العرب فحينئذ نحمله على أعراف الناس. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما مقدار الرزق؟ ما مقدار الكسوة؟ نرجع فيه إلى الشرع فلا نجد ضابطا، فنرجع إلى اللغة فلا نجد ضابطا، فنرجع إلى العرف. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا يحل مال الغير إلا بإذن. طيب الإذن قد يكون إذنا شرعيا وقد يكون إذنا عرفيا، قد يتعارف الناس على أن هذا الفعل إذن، دخل في المجلس وحط التمر قدامه إذن عرفي يأذن له بالأكل منه. طيب جينا واحد يقول ما قال لك كل، ولا يوجد هنا إذن لفظي، نقول الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي. في كلام الناس إذا تكلم إنسان بكلام بإقرار ولا بوصية ولا بوقف كيف نفسره؟ أولا نفسره بحسب نيته بما يقترن به، ثم نفسره بحسب العرف، ثم نفسره بحسب الشرع، ثم بحسب اللغة. كتب في الوصية أوصي بوضع مراوح في المسجد، فجاء الابن بمهفة وضعها في المسجد، قال هذه في لغة العرب تسمى مروحة. ايش نقول؟ نقول لكنها ليست نية أبيك كذلك،
لأن في أعراف الناس في زمانه المراوح الكهربائية، أليس كذلك؟ قال والوسائل لها أحكام المقاصد. هناك أفعال قصدها الشرع وطلب الشرع فعلها، وهناك وسائل موصلة لهذه المقاصد، فتكون الوسائل لها حكم المقاصد. مثال ذلك: أمر الله بصلاة الجماعة، إذا كانت صلاة الجماعة يؤجر عليها. طيب، أنت تذهب إلى المسجد مع القدمين كل على السيارة، إذن الذهاب على القدمين أو السيارة وسيلة لأداء الواجب تؤجر عليها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إلا إذا كانت الوسيلة حال كونها وسيلة لها حكم في الشرع مغاير. قال إيش؟ أروح أصلي في المسجد، لقى سيارة في الشارع مشغلة، خذها وراح بها للمسجد. من سيارة؟ قال ما أدري. ما حكم ذلك؟ حرام. قال طيب أنا قصدت أن أصلي في المسجد الصلاة الواجبة، الصلاة الجماعة، فنقول هذه الوسيلة لها حكم في الشرع حال كونها وسيلة وهو التحريم، وبالتالي تبقى على هذا الحكم. مثال آخر: وطئ الأجنبية ما حكمه؟ حرام. هذا المقصد، كل وسيلة تؤدي إليه ما حكمها؟ حرام، إلا إذا كانت وسيلة لها حكم في الشرع قبل ذلك فتأخذ حكم ما هي إليه. مثال ذلك: عقد النكاح وسيلة إلى وطئ الأجنبية، يصير عقد النكاح حرام؟ يصبح عقد النكاح حراما؟ تقول لا، لأن له حكما في الشرع حال كونه وسيلة فيبقى على ما هو عليه. من يمثل لنا بوسائل أخذت حكم المقاصد؟ نعم الشيخ. السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج واجب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد والحج واجب، فإن كان الحج مستحبا كان السفر مستحبا. من يجيب مثال آخر؟ المنبه للصلاة، أداء صلاة الفجر في وقتها واجب، وبالتالي تكون الوسيلة المؤدية إليها واجبة، من النوم مبكرا أو وضع المنبه أو غيره. طيب، ومن هذا قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم القيام لصلاة الفجر إلا بالمنبه فيكون واجبا، ولا تتمكن من الوضوء إلا بتشغيل الدينمو ليصل الماء إليك، فيكون تشغيل الدينمو واجبا لتتوضأ للصلاة، لا يتم الواجب إلا به. طيب قال: وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الواجب مستقر وجوبه قبل ذلك، قبل الوسيلة، لكن في قاعدة الوجوب لم يجب الفعل بعد. مثال ذلك: إنسان عنده مال وجبت عليه الزكاة، إيصالها للفقير يكون واجبا، لأنه لا يتم إيتاء الزكاة إلا بإيصالها للفقير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن عندنا شخص لا يملك النصاب، هل نقول
يجب عليك أن تملك النصاب لتجب الزكاة عليك؟ نقول لا، لأن هذا من قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ثم تكلم عن الصحيح. المراد بالصحيح ما يثمر النتائج المترتبة عليه، بينما الفاسد لا تترتب عليه آثاره. مثال ذلك عقد النكاح الصحيح، ماذا يترتب عليه؟ وجوب المهر، جواز الوطء، وجوب النفقة، ثبوت النسب، وجوب طاعة الزوجة، وجوب العشرة بالمعروف، إلى غير ذلك من النتائج. إذا كان عقد النكاح صحيحا ترتبت عليه هذه الآثار، وإذا كان عقد النكاح فاسدا لم تترتب عليه هذه الآثار. عقد البيع ما آثاره؟ انتقال الملك بين البائع والمشتري في السلعة والثمن، متى تحصل؟ إذا كان العقد صحيحا. وهكذا العبادة، متى يجر الإنسان عليها ولا يطالب بالقضاء؟ متى كانت صحيحة. ما إذا كانت فاسدة فإنه لا يجر عليها، أو نقول بأنه لا يطالب، بأنه يطالب بقضائها، لا يسقط القضاء. طيب متى تكون العبادة أو العقد صحيحة؟ إذا وجدت الشروط والأركان وانتفت عنها الموانع والمفسدات. متى تكون الصلاة صحيحة؟ وجدت فيها أسبابها وأركانها وشروطها وانتفت مفسداتها. عقد النكاح متى يكون صحيحا؟ نفس الشيء، طبقنا القاعدة، إذا وجدت الشروط. ما هي الشروط؟ أربعة: الولي، تعيين الزوجين، إيش؟ الشاهدان، لا هذا الأركان، هذه الرضا، أربعة شروط. وهناك أركان: الزوجان خاليان من الموانع والإيجاب والقبول. طيب ما هي الموانع؟ هناك عدد من الموانع، مثلا القرابة تمنع، الإحرام يمنع، الرضاعة تمنع، اللعان يمنع. إذن هناك عدد من الموانع. العقد الصحيح هو الذي وجدت فيه الأركان والشروط وانتفت الموانع والمفسدات. فإذا وجدت هذه الأشياء ترتب على العقد آثاره لأنه صحيح. وبضده الفاسد، وهو الذي انتفى عنه أحد الشروط أو أحد الأركان أو وجد فيه أحد الموانع، ما حكمه؟ لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح. تقدم معنا أن ما طلبه الشارع طلبا جازما يسمى الواجب، والواجب منه ما يكون وجوبه على الأعيان، كل فرد بفرده، مثل صلاة الجماعة، ومثل صلاة الصلوات الخمس. وهناك واجبات تجب على بعض المجموع دون جميعهم بدون تعيين، تسمى فروض كفايات. من أمثلتها مثلا تغسيل الميت، واجب لكن يكفي فيه عدد قليل، هو واجب على جميع المسلمين، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فهذا يسمى فرض كفاية. ومثله مثلا في صلاة الجنازة، فرض كفاية. هنا ننبه إلى شيء، هل للقادر على القيام أن يجلس في صلاة الجنازة؟ إيش نقول؟ صلاة الفريضة ما يجلس فيها. طيب صلاة النافلة يجوز. طيب صلاة الجنازة من الأول ولا من الثاني؟ فرض ولا مستحب؟ هي فرض كفاية، وبالتالي لا يجوز الجلوس فيها للقادر على القيام. لو قدر أن صلاة أن تغسيل الميت تركه الجميع أثموا، إذا علم إنسان أن الجميع قد تركوه فإنه يأثم إذا تركه. طيب. يقول إذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما أو مفسدتان لابد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة. تزاحمت مصلحتان عندنا واجبان شرعيان، مثال ذلك طلب العلم فرض كفاية وبر الوالدة فرض عين، فإذا تزاحم لو قدر أنه لا تزاحم استطاع أن يجمع بينهما أو عنده أخ يقوم ببر الوالدة فحينئذ لا تزاحم، لكن لو تزاحما قدم بر الوالدة لأنه متعين على أشخاص محصورين بخلاف طلب العلم. وهكذا لو تعارضت مفسدتان فإنه يرتكب أخفهما لدرء أعلاهما. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن المنافق لا تقتله قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ومنه قول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال إذا اشتبه المباح بالمحرم وجب الكف عنهما. مثال ذلك زيد عنده ابنتان إحداهما رضعت من أمك لكن لا تعلم هل هي الكبرى أو الصغرى، ففي هذه الحال اشتبه محرم بحلال، هل يجوز تتزوج منهما؟ لا يجوز. هل يجوز أن يكشف لك؟ أيضا لا يجوز. في الأولى اشتبه مباح بمحرم فغلب جانب التحريم، والثانية اشتبه مباح بمحرم فغلب جانب التحريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه غيره فلا تأكل. طيب قال والأمر يقتضي الفورية، إذا جاءنا أمر من الشارع فتجب المبادرة له. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ثم ذكر المؤلف شيئا مما يتعلق ب النوع الثاني من الأحكام الشرعية وهو الأحكام الوضعية، وذكر منها الحكمة. من رحمة الله بالعباد أن جعل الشريعة محققة لمصالحهم، وإن كان مقصود العبد لابد أن يكون لله لينال الآخرة كما تقدم، ما يقصد المصلحة الدنيوية. الصلاة فيها مصلحة لبدنك بس أنت ما تنوي المصلحة الدنيوية، وإنما تريد إرضاء الله والحصول على الأجر الأخروي. ولذلك فهناك معنى مناسب شرعت الأحكام لأجله. لماذا حرم المسكر؟ تقول إيش؟ لماذا حرم الخمر؟ لعلة الإسكار، فهي معنى مناسب لتحريم الحكم، لكن نحن لا نقصد هذا المعنى، وإنما نقصد إرضاء الله والحصول على الأجر الأخروي. إذا كان الحكم مربوطا بعلة فإننا نعمم الحكم في كل صورة توجد فيها العلة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان، قال إنما شرع الاستئذان من أجل البصر، وبالتالي كل ما فيه إبصار لحقوق الآخرين أو لخصائص الآخرين فيمنع منه، صح ولا لا؟ لو جاءنا واحد يستطيع أن يدخل في الأنترنت ويدخل على جوال أو على كمبيوتر شخص آخر، ما حكم هذا الفعل؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الشارع منع من دخول بيوت الغير بلا استئذان من أجل البصر، وهنا إبصار لخصائص الآخرين بدون إذنهم فيكون ممنوعا منه. جانا واحد يطلع على بيت جاره، قال ما يجوز. قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من الدخول في بيوتهم، أنا ما دخلت في بيوتهم. قلنا ما منع من دخول بيوتهم بدون إذن إلا من أجل الإبصار والبصر، وأنت الآن تبصرهم فيكون فعلك محرما. قال كما أن اللفظ العام يخصص إذا علمت علته، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه هذا العلة، لا يدري أين باتت يده، باتت هذا في نوم الليل هو اللي يسمى بيتوتة. فقلنا بأن غسل اليدين ثلاثا على جهة الوجوب إنما يكون لمن نام في الليل، لأن اللفظ العام يخصص بخصوص علته. النوع الثاني من الأحكام السبب، وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. السبب غير معقول المعنى، إذا وجد وجد الحكم، إذا انتفى انتفى الحكم. مثال ذلك زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، شو المعنى؟ فيه معنى لكننا لا نعلمه، وبالتالي نسميه سبب ولا نسميه علة. إذا انتفى، إذا لم يوجد زوال للشمس فلا وجوب لصلاة الظهر. مثال آخر، يجب صوم رمضان برؤية الهلال، ما الرابط؟ لا نعلم الرابط، له معنى لكننا لا نعرفه، فحينئذ نقول هذا سبب يثبت الحكم لثبوته. النوع الثالث من أنواع الأحكام الوضعية الشرط، مثاله الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، لكن قد يوجد الوضوء ولا توجد صحة الصلاة، إما لأنه لم يصلي أصلا أو لانتفاء شرط آخر أو لوجود مانع. والشروط منها ما هو شرط صحة لا يصح الفعل إلا به مثل الوضوء للصلاة، ومنها شروط وجوب مثل البلوغ، لا تجب الصلاة إلا على البالغ. طيب غير البالغ لو صلى صحت صلاته، فالبلوغ هذا شرط للوجوب بينما التمييز شرط للصحة. وهناك شروط للإجزاء حيث يكون الفعل مجزئا، ومن أمثلته البلوغ بالنسبة للحج، من حج قبل البلوغ لم يجزئه حجه. أيضا من أنواع الأحكام الوضعية المانع، مثال ذلك الإحرام يمنع من صحة عقد النكاح، هذا مانع. من أنواع الأحكام الوضعية العزيمة، الصلاة ووجوبها عزيمة هي الأصل، فهي حكم ثابت بدليل شرعي يثبت إذا لم يوجد هناك موانع. أما إذا وجدت موانع معارضة فحينئذ يقال له رخصة. تحريم أكل الميتة هذا عزيمة، لكن إذا وجد عندنا مضطر نقول يجوز أن تأكل لوجود معارض راجح وهو إيش؟ الاضطرار. طيب لماذا منع من أكل الميتة؟ لنجاستها. طيب هل نجاستها تنتفي بالنسبة للمضطر؟ نقول لا تنتفي النجاسة، لكن وجد معارض أرجح فعملنا به. طيب تكلم المؤلف بعد ذلك عن التكليف، متى يثبت التكليف ومتى يكلف الناس؟ هناك شروط متعلقة بالشخص المكلف، هي العقل والاختيار، فلا يكلف المجنون ولا يكلف المكره الذي يزول اختياره بالكلية. وهناك شروط للتكليف متعلقة بالفعل المكلف به، منها أن يكون مقدورا عليه، فما يعجز عنه العباد لا يكلفون به، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن تلك الأسباب حضور الذهن، فالناسي لا يكلف وقت نسيانه، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن عدم التكليف لا يلزم منه عدم القضاء، ولذلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. طيب النسيان قد يكون في حقوق العباد فيزول عنهم الإثم، فيزول الإثم عن الناس لكن يطالب بفعله، وقد يكون النسيان في حقوق الله، وهذا على نوعين: نسيان في فعل واجب فهذا لا يسقط الواجب كمن نسي الصلاة، ونسيان في فعل محظور فهنا لا يخاطب العبد به، ولذلك من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. ومن هنا قال المؤلف الناس والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال، لأنها من حقوق المكلفين. ما يقول واحد نسيت دينك خلاص ما أقول طالب به، شنو نقول؟ نقول هذا من حقوق المكلفين لا يسقط بنسيانه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا هو الدرس الأول من دروسنا في شرح هذه الرسالة المختصرة، وإن شاء الله يكون الدرس الثاني بعد صلاة المغرب بإذن الله جل وعلا. وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.